بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا، فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب:
نلاحظ أن السائل ركز على أمرين، أحدهما السؤال في الأفعال الاختيارية، والثاني السؤال عن الصفات الخبرية. عبد الرحمن، السائل ركز على أمرين: الأفعال الاختيارية للرب جل وعلا والصفات الخبرية. نعم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم.
الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال هذا هو الواجب. لو قال لنا قائل: ما هو الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات؟ نقول: الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات من حيث الإجمال إثبات ما قاله الله ورسوله والسير على منهج السابقين الأول. إيش نسمي هذا؟ الواجب المجمل في هذا الباب. نعم.
فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينه إلى ما بعث به إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
هذه 10 مقدمات كلها دالة على استحالة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الباب ولا الصحابة.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
لم يحكموا أي لم يتقنوا،
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبي أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك من، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون المفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
كأن شيخ الإسلام يرد على المقولة المشهورة عن الأشاعرة أو كثير من العقلانيين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن. هل هذا الكلام يستقيم؟ والله لا يستقيم، لا نقلا ولا عقلا. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عنها
اللي هو اعتقاد نقيض الحق.
في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟
لا، أما الأول لا يقصد، حط عليه رقم واحد عشان ما، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول هذا واحد، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق هذا الثاني. يعني عندنا مقدمتان، مقدمة الأولى إما عدم العلم والقول هذا واحد، وإما اعتقاد نقيض الحق هذا الثاني. سيأتي الرد على الثاني.
وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائلي فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
ومما يدل على استفاضة قول السلف في هذا الباب نظرة واحدة إلى كتاب شرح اعتقاد أصول السنة اللالكائي، تجد فيه أثار كثيرة عن السلف في هذا الباب، أو نظرة واحدة إلى كتاب السنة للخلال تجد أثار يصعب على الإنسان عدها فضلا عن استطاعته على حصرها. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
عرف ولا عرف؟ من أي الأبواب في التصريف الفعلي؟ عرف يعرف ولا عرف يعرف؟
عرف.
عرف يعرف.
نعم. سنلاي. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها
المجازات على قول من يرى المجاز، وإلا فمراد شيخ الإسلام بالمجازات هنا أي ما يجوزونه هم لأنفسهم.
فهذا ظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام.
فإن النفي يصير والسمع.
والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة
المقدمتين الكفريتين. المقدمة الأولى طريقة السلف أسلم، المقدمة الثانية طريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن، والنتيجة لا بد من طريقة اتباع الخلف. لا إله إلا الله. ووقعوا في حفرتين من الضلال. الأولى اعتقادهم أن طريقة السلف فيها السلامة فقط دون علم، والثانية أنهم نسبوا التفويض الذي هو ليس طريقة السلف إلى السلف، فوقعوا في ضلالتين. نعم.
فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ مع معرفة الله حجابهم.
مرة ثانية. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان
وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما المتأخرون
تقرأ اللي في ذهنك.
كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه.
هذا موجود في نهاية الإقدام للشهرستاني، وهل قائلهما هو الشهرستاني أو غيره لا يستبعد، سواء كان هو البيتين للشهرستاني أو لابن سينا أيا كان، المهم أنه من أبيات أهل الكلام. نعم.
وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئ.
في رد من الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني على هاتين البيتين يقول: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفك بين تلك المعالم لكنك لم تطف معهد أحمد، إلى آخر ما قال. أبيات جميلة. نعم.
وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية.
الأبيات السابقة موجودة أيضا في نهاية الإقدام الشهرستاني في المقدم، وهو من أبياته، هذا لم يختلفوا فيه. نعم.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
لأن من قرأ في الإثبات حصل له علم، ثم من قرأ أنه قرأ في النفي حصل له علم مع نفي المشابه. وهذا هو المطلوب، أن يعتقد الإنسان أن ربه جل وعلا ثابت موجود، له صفات الكمال والجلال من دون مشابهة للمخلوقات التي مآلهم إلى الزوال. نعم.
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم.
القول السابق منسوب إلى ابن الرازي، أبو بكر الخطيب الرازي. نعم.
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم.
الله سد لما قلت الآخر، الله تصويبة جميلة منك، فعلا هو الآخر، لأن هذا الآخر هو اللي غير جدا الأشاعرة عن أهل السنة والجماعة، وإلا كانوا في الأول يعني كما قال بعض السلف هم أقرب الناس إلى السنة. نعم.
وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف،
كلامهم على أنفسهم، أول يعني هل يوجد اعتراف يقولون سيد الأدلة؟ طبعا هذا الكلام ليس بالصحيح من ناحية شرعية. سيد الأدلة من حيث العموم الكتاب والسنة، لكن في عرف الناس سيد الأدلة الاعتراف، ما في مشكلة، فهؤلاء شهدوا على أنفسهم. هل تجد أحد من السلف قال ليتني لم أعتقد هذا الاعتقاد الذي اعتقدته في آخر حياتي؟ أبدا. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم
يعني ما أدري يعني كيف الإنسان أين يكون عقله حينما يقارن بين السلف والخلف، لا سيما في باب العلم والعمل. يعني في باب العلم والعمل ما يمكن المقارنة بين السلف وبين الخلف، سواء نظرت إليهم من حيث الأفراد تجد كل واحد منهم جبلا من الجبال في العلم والعمل، أو نظرت إليهم من حيث المجموع تجدهم مثل السماء صفاء ومثل الماء ريا، فكيف يقال بعد ذلك إن الخلف أعلم منه؟ الله قائل مثل هذه العبارة ومعتقد مثل هذه العبارة يعني أحد رجلين، إما أن يكون عياذا بالله زنديقا يريد هدم الإسلام، لأن هدم الإسلام لا يتم إلا بهدم نقلته والطعن فيهم وهم خير القوم، أو بالطعن في علومهم. وإما مثل ما قال شيخ الإسلام أن نحسن الظن فنقول أنهم لم يطلعوا على أحوال السلف فتكلموا بالجهل.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراح
هذا هو الصواب، الأصاغر هم أهل البدع، ولا يراد بالأصاغر صغير السن، فكم من صغير السن من السلف هو أعلم من كبار أهل البدع سنا لأنهم من الخلف.
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين؟
لا بد أن تتذكروا أن الفلسفة التي اشتهرت بين في بلاد المسلمين هي أربعة فلسفات: فلسفة الهند، وكان من أشهر من نشر هذه الفلسفة ابن المقفع، عبد الله بن المقفع الذي كان مجوسيا أحد أجداده ثم أسلم، فإنه نقل الفلسفة الهندية بطرق شتى، ومنها إنشاؤه لكتاب كليلة ودمنة، وأيضا الفلسفة اليونانية وهذا الثاني. ولكن من حيث الشيخ لماذا قدم الفلسفة الهندية على اليونانية، من حيث الوجود يقول الفلسفة الهندية أقدم وجودا، لكن من حيث الترجمة الفلسفة اليونانية ترجمت قبل الهندية. وورثت المجوس والمشركين، المجوس كان لهم فلسفة لكن هذه الفلسفة تبعية للهند، والمشركين أهل لا سيما أهل حوران كانوا أيضا فلاسفة، واشتهر فيهم الفلسفة التي تسمى بالسفسطة. نعم.
وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى.
لا بد أن هذه المقدمة الأولى تستقر في نفوسكم، لا سيما في الحديث مع الأشاعرة. هل السلف أعلم وأحكم وأتقن أو لا؟ اسألوا هكذا صريح، إن قال لا فهو بحاجة إلى أن يتعرف على أحوال السلف، وإن قال نعم خصب. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدة وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
نعم، لأن الواحد ربما يختلف حكمه الذي هو المعين عن المجموع الذي هو المعتقد أو المنهج، فالإنسان يحذر من المنهج، ولكن آحاد والأعيان هذه بحاجة إلى شروط وضوابط معينة كما ذكرها العلماء. كيف الناس يصرفون عن الكتاب والسنة؟ سمعت بأذني شخصا يقول لا، وهو لا يحفظ إلا من سورة خلاد رب الناس إلى ألم ترى كيف، ويشار إليه بأنه عالم يسمونه مولانا. فسأله أحد الناس: شيخنا أنت ما تحفظ القرآن؟ قال الحافظ للقرآن يسمونه عندنا قارئ حافظ، هو بعالم، هو يقول قال الشيخ كم حديث تحفظ؟ سألوه كم حديث تحفظ؟ أنا كنت أظن أنه سيقول أحفظ أقل شيء 40 نووي، مولانا يعني عالم. قال لا أذكر كم حديث أحفظ، لكن يمكن أن الأحاديث اللي أحفظها تصل إلى 10. سبحان الله، هذا مولانا مولوي عالم. فقال له سائل والله ذكي، قال شيخ تعرف 10 المبشرين بالجنة؟ كلا ما أعرف، أعرف 4 الخلفاء الراشدين فقط. تأملوا الآن، شخص لا يحفظ القرآن ويصرف الناس عن حفظ القرآن بحجة أن هذا حافظ قارئ بس، حفظ الأحاديث يقول هذا حشوي أثري، السلف ما يعرفهم. إيش يعرف؟ يعرف الميزان، ميزان المنطق، ها؟ يعرف السلم المنورق، يعرف أرسطاطاليس. سبحان الله. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء.
النص هو الذي لا يحتمل معنى آخر، والظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح وهو الظاهر. نعم.
مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في 6 مواضع، الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون يا هامان
ابن لي. المواضع كلها 7، 6 مواضع ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى. نعم.
وقال فرعون يا هامان.
سبحان الله، والله من بلاغة القرآن، تأملت في 6 مواضع ثم استوى إلى العرش، وفي موضع واحد الرحمن على العرش استوى، لأنه لو كان الكل ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، يمكن لقائل أن يعيد استوى يقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على غير الله، لكن لما جاء النص في موضع واحد قطع هذا الاحتمال ولو كان بنسبة 1 إلى المليون. فهمتم الآن؟ نعم.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة.
وهذا من أظهر الأدلة على علو الله. إذا كان الله في كل مكان فما الفائدة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال واقع. فهم يقولون لرفع منزلتي، وما الفائدة من رفع المنزلة إذا كان ربه في الأرض؟ ما هي فائدة. فقصة العروج، لذلك ماذا فعل المعتزلة؟ أنكروها، قالوا ما في عروج. ليش؟ حتى لا يقعوا في الإشكالية. ذلك المعتزلة جريئين واضحين، الأشاعرة هم اللي نسميهم ها اللي يدخلون الحارات ما تعرف وين تمسك. نعم.
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه.
هذا الحديث إشارة راجع إلى حديث الأوعال. حديث الأوعال متكلم فيه حتى من المحدثين أنفسهم، لكن له شواهد كثيرة، إلا أن بعض الألفاظ فيه غرائب فهي التي تترك، أما أصل الحديث فله شواهد. نعم.
وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد
الله, الله لله در الشيخ الرسل ما أحسن طريقته في التصحيح والتضعيف. نعم.
وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمن. قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسن وقال: آمن شعره وكفر قلبه.
طبعا لأنه لم يؤمن، آمن شعره يعني لفظه لفظ الإيمان، لكن قلبه إباء. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبقنا سوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى، دونه الملائك صورا. الله أكبر.
وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية.
انتبه إلى عبارة شيخ الإسلام: مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، لأن بعضها تواترت لفظا وبعضها تواترت معنى. نعم.
التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب
قد جمع ذلك الذهبي رحمه الله في كتابه العرش. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف.
دليل أن الشيخ الإسلام إذا قال شيء تلامذته يلتزمون ويؤلفون. نعم.
ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط.
ولذلك تحداه في الفتنة العقيدة الواسطية، قالوا: أنا أمهلكم سنة حتى تؤتوني بنص واحد من السلف يخالف الذي قلته في هذه العقيدة. لا يستطيعون أبدا. مرة أذكر أني كلمت شخص في مسألة الاستواء أقول لها للإمام أحمد أنت حنفي الإمام أبو حنيفة قال هم رجال وأنا رجل بهذا اللفظ قلت طيب ليش في الفقه ما تصير أنت بعد رجل وهم رجال ليش تقلد يعني الآن المسألة عجيبة في العقائد يقول ما يصير أقلد لازم أنا أسوي بعقلي وفي الفقه لا لازم أقلد تناقض غريب نعم
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء
لذلك نطالب هؤلاء الذين سطروا مثل هذه العبارات نقول جيب لنا كلام واحد من السلف يوافق اللفظ الذي قلته اترك رأيك وتأويلك والله لن يجد ذلك السبيل نعم
ولا أنه لا داخل العالم عالمي ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير
كما ذكر مشايخنا يقول اللهم اشهد شوف يشير إلى الله بقوله اللهم ثم ينكتها عليهم يعني اشهد عليهم اللهم اشهد اشهد على من عليهم أنهم يقولون أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة نعم
فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرة فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرة حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفرس
النبطي المقصود به هو الذي يعني لا يحسن الكلام والأنباط المقصود به الذين سكنوا سواد العراق وأيضا يقال الأنباط والنبطي لمن سكنوا سواد مصر وأرض السواد هي الأرض المستوية التي تكون يعني قريبة من المياه نعم.
حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لأن كان ما يقولها هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتي على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقول ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقوا من الصفات نفيا وإثباتا إلا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرين فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله معنى في دلالته على شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزون عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
البراهمة هذه ديانة معروفة في الهند، ديانة معروفة في الهند.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
ما أشبه هؤلاء المتكلفين بالله. لكن فرق بين المخاطبين بالآية وبين هؤلاء، أحدهما فرق في أن هؤلاء جهروا بالتحاكم إلى الطاغوت، وأولئك كانوا يسرون ذلك خيفة فيما بينهم، ولا لا؟ يعني المنافقين ما كانوا يقولون جهرا نتحاكم إلى فلان وفلان، وأما هؤلاء فيصرحون بأنه ينبغي ويجب أن نتحاكم إلى العقل. هذه أحد الفروقات بين أولئك وهؤلاء. والفرق الثاني أن أولئك المنافقين أصلا لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وأما هؤلاء فزعموا الإيمان ثم قالوا مثل مقالتهم إما جهلا، فلذلك لا يقال إنهم هم بعينهم. هذا الفارق المؤثر للحكم عليه. الأول يبين أنهم أشد ضلالا، والثاني يبين أنهم أخف حكما. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون
السلام. طيب، اتفاق الصحابة الرد إلى السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواجب. نعم.
وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على الله ليس على العرش ولا فوق السماوات، ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا؟ لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدار ولا أحد من سلف الأمة أن هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوه ظاهرة، فلا تعتقدوا ظاهرة، وانظروا فيما فيما وانظروا فيها فيما وافق قياس وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا، أما لا فتوقفوا أو انفوا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا.
أنا في نظري لو قرأت فقد علم ما سيكون يكون أحسن، لأن لما أقول علم كأنه من نفسي يعني، لكن علم أحسن.
فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ
سبب نسبة المقالة إلى الجهم أنه هو الذي نشر هذه المقالة، وإلا فإن القائل به ابتداء في الإسلام هو الجعد شيخه. طبعا قضية الجهم والجعد كله ثابت، الجعد قتل من قبل خالد عبد الله القسري، والجهم كذلك. قد قيل إن الجعد
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
على هذا تكون السلسلة التعطيل استعمل سلسلة التعطيل يهودية نصرانية، لأن أبان بن سمعان نصران، يهودية نصرانية مجوسية، لأن الجهم والجعد كان في الأصل من المجوس. نعم ثالوث. نعم.
وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم.
نعم هذا كأنه أشبه ما يكون باللقب.
كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها.
مقصودهم بالصفات السلبية؟ لا مقصودهم بالصفات الإضافية، أنها تضاف إلى الله مثل إضافة المخلوق إلى الله، فإذا هي صفات تأمل، وهذا عند المعتزلة صفات تضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا تنسى هذا. نعم أو مركبة منهما من النفي والإضافة. نعم
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية.
أنا دائما أقول كلمة وإن كان بعض الأخوان يغضبون منها، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. جميع أئمة الضلال ليسوا من العرب، كلهم من العجم، إما من العجمة أوتوا إذا أحسن الظن بنياتهم، وإما من فساد طوية أوتوا إذا قلنا أن سبب ذلك أنهم يريدون إرجاع ملك آبائهم وأجداد. فلا تجد في أئمة البدع من هو عربي إلا نادر، إلا الخوارج فهو بالعكس، فأكثر الخوارج من العرب، وذلك لأن العرب تمكن فيهم ما يسمى بالأنفة التي هي عدم الإذعان للغير، الذي هو عدم الإذعان للغير. نعم.
وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، هم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاكم.
المريسي كيف تنطقها؟ بتشديد الراء ولا تخفيفها؟ تخفيفها. نعم، هذا هو الصواب.
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام
شيخ الإسلام. رد على تأسيس التقديس بكتابين عظيمين، أحدهما بيان تلبيس الجهمية، وهو رد على أحد المقدمتين لتأسيس التقديس، والثاني درء تعارض العقل والنقل. نعم.
ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وأبي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد.
طبعا عثمان بن سعيد رحمه الله هو من أقران البخاري، وكان رجلا جلدا قويا في السنة، وكان ذا حجة. أنا إلى الآن إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا يجعل شبهة المشتبه قاعا صفصفا مثل الداري، بل أكاد أجزم أن أكثر علم شيخ الإسلام بن تيمية مأخوذ من الداري، ومن طريقته، من أسلوبه، من منهجه، مع مال ابن تيمية رحمه الله من اهتمام بفقه الكتاب والسنة. نعم.
حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلامه يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته.
هذه العلوم شيخ الإسلام ما يتصل إليه. نعم.
الذين اتصلت إليهم من جهتي. ثم رد
أنت أحد أمرين، يعني إما رجع المتكلم أنت، إما رجع ابن تيمية. أظن كلا الأمرين محال.
نعم. الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للدالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي.
طبعا كلام أبو عمر بن عبد البر موجود منه منثور في سواء شرحه الموطأ أو في كتابه المعروف الذي ألفه في العلم. نعم.
وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن شريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام أبي عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي
وهو أيضا شيخ البخاري، نعيم بن حماد الخزاعي من كبار شيوخ البخاري، ولكنه تكلم فيه رحمه الله من جهة الحديث، أما هو كان شديدا في السنة رحمه الله. نعم.
وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري.
قرأت عندي أنا على طريقة المحدثين.
راهوية.
سيبوية. نعم نفطوية. أما عند اللغويين مثل ما قرأت. نعم.
وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع.
هؤلاء الأئمة ألفوا هذه المؤلفات، والله جل هؤلاء المتأخرين لا يعرفون ها إلا كتابا أو كتابين من هذه بالسماع ولم يروها. فعلي شيء بنوا عقائدهم على طريقة الخلف أعلى وأحكمها وبس. نعم.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل
وقد ذكرها شيخ الإسلام ورد عليها ردا تفصيليا جعلها قاعا صفصفا في كتابه العظيم التدمرية. نعم.
وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
وهذه الأمور الثلاثة، كون المتكلم أعلم وأفصح وأنصح، يجعل الإنسان يدرك أنه لا يمكن اتباع غيره، هو أعلم وهو أفصح وهو أنصح. النبي صلى الله عليه وسلم والسلف أعلم وأنصح وأفصح، فكيف نتبع الخلف؟ الذين علمهم دون علمهم وفصاحتهم دون فصاحتهم وحسن نياتهم دون حسن نياتهم. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة بالمذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله.
يعني مقصوده أن كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، هذا من وجه وهذا من وجه. نعم. أما أهل السنة الذين قالوا بالإثبات مع نفي المماثلة، فهم أنقذهم الله من ضلالتين متقابلتين متلازمتين، ضلالتين متقابلتين متلازمتين، التعطيل والتمثيل. نعم.
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به،
هذا الكلام واضح على بيان ما افتراه المفترون على ابن تيمية أنه مجسم، ويقول أن هذا تشبيه، القول هذا التشبيه، إذن وينفي هذا القول أساسا. نعم.
أما استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم استواءه إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
طبعا هو في نفس الأمر فيه ضابط يعني عقلي فيما يجوز في فيما ينفع، لكن لا يمكن فهم هذا إلا بعقل من كان منورا بالكتاب والسنة. فكل كمال فالعقل يثبته للرب جل وعلا بشرط أن يكون كمالا مطلقا، وكل نقص فإن العقل ينفيه عن الله عز وجل بشرط أن يكون نقصا مطلقا. لكن هم ما عندهم هذه القاعدة، هم عندهم القاعدة هذه ما مشوا عليه. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن
وإنما عقله مجملا
حسنا وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب
طبعا هو الصواب، لأن اليقين في الطالب الإلهية لا يمكن إدراكه بالعقل المجرد، لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. العقل يدرك، لكن هل يكون جازما؟ نعم.
وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح الأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا وضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن كذبا لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
لأن الباب عندهم واحد، كما أن الأعمال الاعتقادات شرعت لأجل مصلحة الجمهور حتى يبقوا على ما يسميه البعض بالاجتماع والتمدن، كذلك يقولون الأعمال شرعت لمصلحة الجمهور، فإذا كانت المصلحة منتفية فإذا ما في داعي من الأعمال. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
نعم، هنا الآن ما في وقف، هذا التأويل الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل
المفروض ما يجيب القراءة هذا، يشيل الميم عشان تصير القراءة موصولة. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهدة ومحمد بن جعفر وابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
نقل عن ابن عباس الأول والثاني. الأول باعتبار النظر إلى ما تؤول إليه الأمور وباعتبار الكيفيات الغيبيات، والثاني باعتبار إدراك مرام ومعاني النصوص.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافق الظاهرة فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرض الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
هل أحد يعلم؟ مستحيل، مدام الله قال لا يعلم خلاص، إذن لا يعلمه إلا الله. نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نقف على هذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، نكمل الأربعاء القادم.